قلنا أن كاشف الغطاء رحمة الله عليه قال بالفطر في هذه الصورة أن هذا مفطر، لأنه في الحقيقة هذا فرج، هذا فرج، لأن موضعه هو ذلك الموضوع وصفاته صفات ذلك الموضع. فليكن هذا الإنسان له آلة الذكورة وله آلة الأنوثة، فهو فرج. فإذا أدخل رجل آلته في هذا المكان المعين التقى الختانان، هذا موضع الختان، هذا موضع الختان. والموضع الختان من الرجل إذا التقى مع موضع الختان من المرأة يحصل الإفطار. وقلنا هذا الحكم موافق للاحتياط، لأنه مخالف للاحتياط. أولا الفهم العرفي أن هذه المرأة أو أن هذا الموجود، ما يقدر تقول مرأة لأن أنثى مشكل احتمال ذكر، هذا الموجود له آلة الذكورة وله آلة الأنوثة، فهذه آلة الأنوثة حقيقة عرفا، هذه آلة الأنوثة، هذه مو ثقب في يدها أو ثقب في ساقها، هذا ثقب في مكان معين له خصوصيات آلة الأنثى، كل خصوصيات آلة الأنثى، كل شكل آلة الأنثى موجود هنا. إذن إدخال الآلة الرجل فيه التقى الختانان حقيقة وعرفا، التقى الختانان، والأحكام تجري على موضوعاتها العرفية. هذا موضوع، هذا فرج، هذا ختان، هذا موضع ختان، ليس فرج موجود لا ندري به هو إما ذكر وإما أنثى، لكن فيه ختان الرجل وفيه ختان المرأة، موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة. فالفتوى من قبل كاشف الغطاء موافقة للاحتياط. طيب نترك بقية الموارد. الآن بالنسبة إلى المسألة الثانية عشر، وهي إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أن هذا رمضان وهو صائم، أو لا إذا جامع بإكراه زال الإكراه. هنا يقول إذا زال الإكراه وجامع بإكراه يجب إخراج آلته فورا، فإن تراخى في الإخراج بطل صومه من ناحية التراخي، فإن هذا فعل غير مكره عليه وهو يوجب الإفطار. أما هذه الفتوى من ناحية النسيان فالحكم فيها صحيح، الحكم فيها صحيح، بل الحكم فيها صحيح، لأنه وردت عندنا الأدلة التي تقول إذا أكل الصائم وهو ناسي لرمضان أو ناسي لصومه، وإن كان هذا صوم غير رمضان ناسي لصومه فصومه صحيح وهذا رزق رزقه الله، روايات ذكرنا. بالنسبة إلى المكره المجبر يعني الذي ليس له إرادة، فهذا عذر لعدم حصول الإفطار، عذر حدوثا لا يحصل به الإفطار، بقاء لا يحدث فيه الإفطار. فإذا ارتفع الإكراه عنه، ارتفع الإجبار، مع هذا لم يخرج آلته وأبقاها مدة من الزمن، هذا بعد الفعل غير اختياري، هذا يكون عمدي، هذا يكون باختياره لا يكون غير اختيارين، فيبطل الصوم لهذا الوقت الذي زال الاختيار ولم يخرج فيه الآلة فورا. إذن الجماع الذي هو مفطر ليس هو الجماع الحدوثي، بل الجماع الحدوثي والجماع البقائي. الروايات تقول من أتى أهله متعمدا فقد أفطر، أو تقول من جامع أهله أفطر، أو تقول إذا وقع على أهله وهي كناية أفطر. هذه العناوين يوصف بها من استمر في العمل وإن لم يكن في الابتداء قاصدا، وهو المكره والمجبر. وقع على أهله، جامع أهله، أتى أهله، هذه يوصف بها من استمر في العمل وإن كان في ابتداء العمل مكرها، إذن يكون مفطرا للفترة التي هي بعد زوال الإكراه ولم يخرج الآلة من الموضع فورا، هذا يكون عمله مفطرا. فإذن الناس إذا جاء بهذه الأعمال صومه صحيح للروايات، وإن مختار في العمل لكنه نسي رمضان أو نسي الصوم الذي في غير رمضان، والمكره الذي ليس له اختيار يكون صومه صحيحا إذا جامع، لأن هذا المكره قلنا أولى من الناس، فإن الناس عنده إرادة للعمل ولكنه ناسي الحرمة، ناسي الموضوع، ناسي رمضان، ناسي الحرمة. أما هذا المجبر مو إرادة ما عنده للعمل، فيكون إجباره على هذا العمل غير مضر بالصوم إلا إذا ارتفع الإكراه وبقت الآلة في الموضع لمدتين، فهذا يكون مفطر، لا أصل للعمل الإجباري. طيب، مسألة 13 يقول: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحجبة لم يبطل صومه. صاحب العروة يفترض المسألة في الأصل الحكمي والأصل الموضوعي. تبو الأصل الموضوعي، إذا شك أن الحشبة دخلت أو لا، هذا موضوع أن الحشبة دخلت في الموضع بحيث يبطل الصوم كما قالت الروايات أو لم تدخل في الموضع. الأصل هنا هذا الأصل الموضوعي، الأصل عدم الدخول، لأن الدخول أمر حادث مشكوك، فالأصل عدمه. في مقطوع الحشفة يشك في دخول مقدارها، إذا واحد مقطوع الحشفة يشك في دخول مقدارها أو لا، الأصل أيضا عدم الدخول، هذا أصل موضوعي. أما الأصل الحكمي، إذا شك في بطلان الصوم، إذا شك في بطلان الصوم يستصحب صحة الصوم.
جاهل
إيه؟ شك؟ شك؟ هو شك؟ هو شك جاهل؟
الحكم.
لا، يعرف أن مقدار الحشفة إذا دخل يبطل الصوم، علم عنده، لكن هل حصل الدخول أو لا؟
موضوعية.
هذا الموضوعي. فإذا شك في الحكم،
يعني
شك في حكمي، في حكم هذه الحالة،
حكم هو
في حكم إيه؟ لا، ذاك الحكم ما يدري حصل الدخول أو لا، هذا شوف الموضوعية. أما إذا شك في حكم هذه الحالة الموضوعية التي يشك في دخول الحشبة، إذا شك يجي حكمه أحسن. هذا الشك الحكمي، هنا الأصل صحة الصوم، ولكن هنا أكو قاعدة تقول الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي إذا كان موافقا له. هنا الأصل الموضوعي عدم الدخول، الأصل الحكمي صحة الصوم، فتوافق، لكن الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي وإن كان الأصل الحكمي موافق للأصل الموضوعي وهو صحة الصوم، لأن الأصل الموضوعي يرفع ماذا؟ الشك في الأصل الحكمي. يقول إذا ما أكو دخول بعد ما يجي عندنا شك في أنه الصوم صحيح أو باطل، قطعا صحيح. الطموله لا، الطموله الان 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 كلام صاحب العروه، صاحب العروه مو يم هذا المعنى، كلام صاحب العروه في الاصل الموضوعي، يقول هنا يجري الاصل الموضوعي والاصل الحكمي، اصل الموضوع شك في دخول الحشفة او لا، الاصل عدم الدخول، ثم يقول شك في حكم هذه الواقعه، اول كان الصوم صحيح الان يشك في البطلان والصحه، فيستصحب صحه الصوم، هذا اصل حكمي موضوعي، أصل حكمي مو تكليفي وضع لهو. يقول الأصل الموضوعي حاكم على الأصل الحكمي، لأن الأصل الموضوعي ما لا يقول، يقول أنت تشك في دخول مقدار الحشفة، الأصل عدم الدخول، خلص لما عدم الدخول بعد ما عنده شك في صحة الصوم، عنده قطع بصحة الصوم، فالأصل الموضوعي دائما يكون حاكما على الأصل الحكمي في نفس المورد. حكم هذه الواقعة، حكم هاي الواقعة صحة والبطلان،
يعني أجل حكم بعد الدخول،
أما لا مو دخول، هو نفس الموضوع نفس المورد، هل حصل دخول أو لا؟
إذا حصل الدخول فأشك بالدخول
شوي، انتبه لي، يشك أنه حصل الدخول أو لا فيشك في صحة الصوم، هو بعد شك في الدخول وعدمه شك في صحة الصوم، صوم هذا المورد، فإذا حكم سبب أحسن. فهنا صاحب العروة يقول الأصل الموضوعي عدم الدخول، الأصل الحكمي وهو الصحة، لكن الأصل الموضوعي إذا جرى بعد لا يوجد هناك أثر للحكم، لأنه يقول ماكو دخول إذا صحيح، بعد ماكو شك في الصحة والعدم. طيب طيب، السيد الخوئي هنا يقول نحن لا نحتاج إلى الأصل العملي في صحة الصوم، في صحة الصوم ما نحتاج أصل عملي، لا نحتاج، إنما نحتاج إليه هذا صحة الصوم في عدم ترتب الكفارة. ليش؟ يقول لأن الشك في الإدخال وعدمه له حالتان، انتبه، الشك في الإدخال وعدمه، حالة الأولى إذا كان قاصدا للدخول، قاصد الدخول ثم يشك في حصوله، هذا صومه باطل. لماذا؟ لقصده الإدخال، قصده المفطر، هاي حال إذا كان قاصدا للإدخال ولكن يشك أنه حصل في الخارج أو لا، يقول هذا صومه باطل، هذا نوى الإفطار، لما ينوي الإفطار فسدت النية، إذا صومه باطل، أفطر أو لم يفطر، أكل أو لم يأكل، إذا كان قاصدا للإدخال ويشك في الدخول هذا صوم باطل لفقد النية التي هي من الفجر إلى الغروب.
بدون شك هم يبطل يعني عن
هذا المرض. أحسن.
يعني حتى لو ما اقترب.
أحسن أحسن، هذا هذا صحيح. فإذا لأنه نوى الإدخال وهو مفطرون، إذا لا ينسجم نية الإدخال مع نية الإمساك من الفجر إلى الغروب، فهذا صومه باطل. شك في الدخول، لم يشك في الدخول، لم يقترب منها، صومه باطل لنيته الإفطار. طيب الصورة الثانية، لم يقصد الدخول وشك، لم يقصد الدخول وشك في الدخول وعدم، يقول هذا صومه صحيح حتى إذا دخلت الحجفة. لماذا؟ لأن ما عنده قصد المفطر لعدم قصد الإدخال، هذا قاصد تبخير فدخل من باب الاتفاق. إذن هاي الصورة الثانية، صومه صحيح حتى لو دخل دخل العضو بدون قصد، بدون قصد، حتى إذا دخل مع علمي لكن بدون قصد، بدون قصد، هذا صومه صحيح لعدم قصد الإدخال كما لو كان قاصدا للتفخير. إذا الصورة الأولى إذا قصد عنده للإدخال خربت القضية لفقدان نية الصوم، نية الصوم راحت. إذا ما عنده قصد للإدخال، إذا ما عنده قصد للإدخال وهو الصورة الثانية، صومه صحيح سواء شك في الإدخال وعدمه أو قطع بالإدخال، لكن ما عنده قصد له سبقه، إذا لا أثر يترتب على الشك في الدخول الذي ذكر صاحب العروة. هذا إشكال السيد الخوي، يقول لا أثر يترتب على الشك في الدخول حتى نرجع إلى نفيه بالأصل، بل بطلان الصوم وصحة الصوم مدار القصد وعدمه، عند قصد بطل الصوم، ما عند قصد لم يبطل حتى ولو دخلت الآلة بدون اختيارين. فهذه مسألة صاحب العروة، يقول إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحاجة شك في إذنة
مع التكرر، يعني تكرر الحالة،
لا أسد مو تكرر الحالة
هم
انتبه. نعم تظهر الثمرة في الكفارة، هذا صاحب العروة هنا يريد يقول كفارة أكله ما أكل، كفارة إذا جرى الأصل تظهر الثمرة في الكفارة لا في صحة الصوم. يعني يريد صاحب العروة من هذه المسألة من البطلان، يعني صاحب العروة هيجي يقول أنه البطلان من الذي يريد من عبارته هذا، إذا شك في بطلان الصوم يستصحب صحة الصوم، هذا المراد من البطلان هنا في العبارة هو الذي يكون مترتبا على واقع الدخول. ما هو البطلان المترتب على واقع الدخول؟ الكفارة. كما لو وقع قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوع الفجر وأن وقوعه كان في النهار، هنا يبطل الصوم ويجب القضاء دون الكفارة. كفارة ما لأنه قصد إلى هذا ما كان عنده، فيبطل الصوم يجب القضاء دون الكفارة. إذن في هذا الفرض الذي نحن نتكلم فيه، لو شك في هذا في تحقق الدخول أو في بلوغ مقدار الحشفة، كان المرجع إصالة عدم الدخول وعدم بلوغ الحشفة. لماذا؟ يعني ننفي البطلان الذي هو من آثار الدخول الواقعي الذي تترتب عليه الكفارة. مقصود أنه لا تترتب الكفارة لما هنا نقول لم يبطل صوم، يعني كفارة ماكو، وإلا صوم باطل إذا عند قصد للدخول وإن لم يحصل قصد، وصوم صحيح لو لم يكن عند قصد. إذا المراد من هذا الفرع ترتب الكفارة، وإلا فإن صحة الصوم وعدم صحة الصوم مترتبة على قصده الإدخال وعدم قصد الإدخال، مو على هاي الحالة. هاي حالة الشك، إذا حصلت حالة شك فيقول بصحة الصوم من باب كفارة ماكو. الإفطار وتناول المفطر، هاي تناول مفطر. أما إذا قصد أن يأكل ولم يأكل بطل الصوم لكن كفارة ماكو. إذا قصد أن يجامع ولم يجامع بطل الصوم لكن كفارة ماكو. هذا موجود. شوفوا، نية الصوم إذا فسدت بطل الصوم لكن كفارة ماكو ويجب القضاء لكن كفارة ماكو. إذن هنا السيد الخوي يقول هذا المثال، هذه المسألة التي ذكرها صاحب العروة، يقول لم يبطل صومه يعني كفارة ماكو، وإلا بطلان الصوم وعدمه ما مترتب على الشك في الدخول وعدمه، مترتب على قصد الإدخال بطل الصوم، عدم قصد الإدخال لا يبطل الصوم. إذن هنا مراد لم يبطل صوم يعني لا ماكو كفارة، كفارة ماكو إذا شك في دخول الحشفة أو عدم دخولها، كفارة ماكو، وإلا صوم يكون باطل إذا عند قصد الإدخال وصحيح إذا ما عند قصد. شاهد شنو معنى يقولها؟ إذا حصل هذا شك كفارة ماكو، كفارة ماكو. طيب هذا انتهى بالنسبة إلى هذه المسألة. نأتي إلى المفطر الرابع، المفطر الرابع الذي يقول عنه صاحب العروة الرابع من المفطرات الاستمناء. قضاء دون كفار. نعم، هنا نشوف الكفارة جاءت على استعمال المفطرات مع صحة النية، يعني النية موجودة ولم تفسد ولكن حصل أكل مع القصد إليه تعمد. أما إذا لا ما حصل أكل، فسدت النية بدون حصول الأكل، فسدت النية، هنا الصوم بطل. ولكن الكفارة يأتي، هذا يأتي أن الكفارة ما هو موضوعها؟ موضوعها فساد النية من دون تحقق المفطر، أو موضوعها تحقق المفطر في الخارج فتفسد النية أيضا لكن تحقق المفطر، هذا يأتي في الكفارة وموضوع الكفارة. الآن نأخذه فرضا مسلما. قال صاحب العروة المفطر الرابع أو الرابع من المفطرات الاستمناء، والاستمناء هو إنزال المني متعمدا، إنزال المني متعمدا. هذا قد ينزل المني بملامسة، إدخال ماكو، أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة واقعة أو يتخيل امرأة ونحو ذلك. هذا الاستمناء قال عنه صاحب العروة مبطل للصوم. طيب هو الآن ينظر إلى هاي الصورة الإنزال، وأما لو لم يكن قاصدا للإنزال، هنا مراد من الاستمناء إنزال، أما إذا لم يكن قاصدا للإنزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء من هذه الأمور، سبقه المني من دون إيجاد شيء من هذه الأمور مما تقتضي الإنزال، إنزال لم يكن عليه شيء. إذن الأول يقول استمناء وهو الإنزال متعمدا. هذا الإنزال بملامسة أو قبلة أو أحد هذه الأمور هذا مبطل. أما إذا حصل الإنزال من دون قصد له ولا جاء بأحد هذه الأمور فالصوم صحيح لم يكن عليه شيء. طيب احنا اول اشكالنا على صاحب العروة هذا انه انت ليش قلت الرابع من المفطرات الاستمناء؟ احنا نقول يجب الامساك عن الاستمناء، يجب الامساك. لماذا؟ لان هذا مو مفطر الانزال، قصده مفطر، قصده مفطر. هذا الاشكال الذي ذكرناه فيما تقدم انه الانزال مفطر او قصد الانزال مفطر. القصد ينافي النية سواء أنزل أو لم ينزل. إذا قصد الاستمناء أنزل أو لم ينزل فقد فسد صومه. إذن متى يكون الإنزال مفطرا؟ إذا قصده، فإذن القصد مفطر. إذا أنزل من دون قصد لا يكون مفطرا. إذن شنو تقول الاستمناء مفطر؟ شو وقت يصير مفطر؟ مع قصده القصد مفطر للاستمناء، مع عدم قصده ليس مفطرا الانزال. ولذلك احنا قلنا بعد ما نعبر ان هذا مفطر نقول يجب الامساك عنه، يجب الامساك عنه. مرة يحصل بقصد ومرة يخرج المني بدون قصد. شوفوا ما هو قال الاستمناء، اسمع، قال الاستمناء انزال الانزال متعمدا. احنا نقول لا، الانزال هذا الانزال انزال المني مره يكون بقصد مره يكون بدون قصد. اذا كان بقصد القصد مفطر، اذا كان بدون قصد لا يكون مفطرا. فليش نعبر عن الاستمناء وهو الانزال
مختصر؟ تعبير مختصر،
ليش نعبر عنه مفطر؟ مو صحيح، لأن مع قصده القصد مفطر. إذا ماكو قصد أصلا مو مفطر. فإذا متى يكون الإنزال مفطر؟ ما يصير إنزال مفطر لو قصده مفطر، لو هو مو مفطر. ولذلك قلنا نعبر بأنه يجب الإمساك، يجب الإمساك عن قصد الاستمناء، يجب الإمساك. فقصد الاستمناء هو المفطر، وهو غير الاستمناء، قصد الاستمناء غير الاستمناء، فيجب الامساك عن الاستمناء بقصد عدمه. طيب ثانيا، معنى الاستمناء نقول ليس هو انزال المني متعمدا كما قال صاحب العروض. معنى الاستمناء ليس قصد، ليس انزال المني متعمدا، بل شنو الاستمناء؟ مو الانزال، الاستمناء أن يعمل عملا من شأنه أن يترتب عليه الإمناء عادة، هذا الاستمناء. أمنى أو لم يمني، طلبه، طلب الاستمناء، خرج المني أو لم يخرج
يفطر يعني.
أحسن، هذا الاستمناء هذا معناه، ليس الاستمناء هو الإنزال.
حاول هاي من
أحسن. الاستمناء شنو معناه؟ أن يعمل عملا من شأنه أن يترتب عليه الإمناء عادة، مرة ما يخرج مرة يخرج، هذا الاستمناء. فليس تعريف الاستمناء هو الإنزال متعمدا، لا. يعني إذا طلب إخراج المني ولم يخرج المني هذا ما استمنى؟ لا، هذا استمنى، طلب إخراج المني بأعمال من شأنها أن يترتب عليها الإمناء عادة. إذن قصد الاستمناء مع احتمال نزول المني احتمالا عاديا هذا موجب للإفطار، وليس معنى الاستمناء إنزال المني متعمدا. وإن لم ينزل طلب إخراج المني بصور متعددة مع احتمال خروجه عادة هذا استمناء، خرج أو لم يخرج. فإذا تفسير الاستمناء بإنزال المني متعمدا تفسير غير موفق. نعم، الكفارة مترتبة على نزول المني، فلو طلب المني بطرق متعددة فقد فسد الصوم بفساد النية، النية أن يبتعد ويمسك عن هذه الأمور. الآن ما أمسك عن طلب خروج المني، إذا فسد الصوم. فإذا خرج المني في الخارج ترتبت الكفارة.
شنو قصده هو كان بالعملية؟
عملية يريد خروج المني.
ما خرج.
ما خرج. فسد الصوم لفساد النية. لأن النية، نعم،
النية
ما تحقق الإنزال، لكن قصد قصد المفطر مثل ما يريد، مثل ما يريد ياكل يروح للثلاجة، نوى المفطر، نوى المفطر، نوى القاطع، راح للثلاجة شاف ما تأكل. إن نقول فسد صومه وإن لم يأكل، لأنه يجب عليه أن يمسك من الفجر إلى الغروب عن هذه الأمور، وما أمسك فإن نية الأكل تنافي نية الإمساك.
بشكل عام هاي على القصد.
نعم كذلك. فإذا قصد الإمناء، قصد الإمناء فعل موجباته، لم ينزل فسد صومه لفساد النية. فإذا أنزل هنا يجب الكفارة بالإضافة إلى فساد الصوم. إذن هذه قصد، هذا قصد. إذا خرج المني مع التعمد بالاختيار هذا غير الجماع، فإنه يوجب الكفارة أيضا. إذا خرج المني، إذا خرج المني بعد طلبه فيوجب الكفارة، وهذا غير الجماع، فإن الجماع أمر مستقل وموضوع مستقل للإفطار. أيضا الجماع موضوع أنزل أو لم ينزل، فإن الجماع عبارة عن الإدخال، الرفث، إدخال، أنزل أو لم ينزل. فالإنزال وهو الاستمناء الذي يكون بعد الاستمناء، هذا الإنزال. فالاستمناء هو طلب خروج المني بأعمال معينة، خرج أو لم يخرج، فإن طلبه للمفطر يكون قد أبطل الصوم وأبطل نية الصوم، خرج أو لم يخرج. فإذا خرج المني ترتبت عليه الكفارة. طيب، الدليل الذي سقناه نحن فيما تقدم، جبنا ثلاث روايات فيما تقدم على أن الاستمناء يوجب بطلان الصوم. الآن هذه نذكر هنا روايتين. الأولى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت الإمام الصادق أن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال عليه من الكفار، حتى يمني، نعم، عليه من الكفار، جاب الإمناء، عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. الكفارة يعني مو بس بطلان الصوم، بطلان الصوم أصلا بقصده بطل الصوم. إذا أمنى عليه، شوفوا جاوب عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. هاي الرواية في باب أربعة مما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول. الثاني موثق السمع قال: سألته عن الرجل لزق بأهلي فأنزل من خرج، قال عليه إطعام، إجل الكفارة. أما بطلان الصوم، بطلان الصوم بقصد الاستمناء بطل الصوم، هنا إجل الكفارة. قال عليه إطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين. هاي الرواية الرابعة من نفس الباب، باب أربعة ما يمسك عنه الصح. طيب، هنا نحن نقول هاي الرواية الأولية رجل يعبث بأهله، الرواية الثانية رجل لزق بأهله، لا خصوصية للعبث واللزوق بالأهل. ليش؟ لأن في الأولى أكو حتى يمني، في الثانية أكو فأنزل. إذن يفهم أن المقصود بالسؤال هو الإنزال المترتب على العبث أو اللزوق، دون خصوصية لهما العبث واللزوق، إلا كونهما مقدمة للإنزال، فهما مثالان لسبب الإنزال. إذن ما قاله المحقق من عدم البأس بالنظر وإن أنزل ليس صحيح. يقول المحقق صاحب الشارع: لا بأس بالنظر وإن أنزل، هذا ليس بصحيح. وأيضا لا يصح ما قاله البعض من أن النظر إذا كان إلى من يحل النظر إليه فلا بأس به وإن أنزل. وإن أنزل، وإن أنزل، لا يقول أثر ما كل الإنزال. وإن أنت مهلك كما قال المفيد وسلار وابن البراج والسيد المرتضى، هذا ليس بصحيح، إلا أن يكون مرادهم أنه قصد ما عنده. إيه؟ إذا قصد ما عنده إلى الإنزال فأنزل، نعم هذا لا يضر. أما إذا أكو قصد إلى الإنزال، إذا أكو قصد إلى الإنزال يقولون إهنانا إذا عند قصد وحصل الإنذار ما إلى أثر؟ أصل القصد أفسد الصوم، والإنذار أوجب الكفارة. ما معنى قولهم لا بأس بالنظر وإن أنزل؟ شو المعنى؟ هذا مو صحيح. لا بأس بالنظر يعني ما عنده قصد، إيه هذا الكلام صحيح. وأيضا قولهم النظر إذا كان إلى من يحل إليه فلا بأس وإن أنزل، مقصود ماكو قصد، إيه صحيح ماكو قصد، فحصل الإنزال بدون قصد هذا لا يخطئ. أما إذا كان أكو قصد لا، هذا الكلام غير صحيح، فإن بالقصد يبطل الصوم لبطلان نيته، وبالإنزال توجب الكفارة. فإذا هذا الكلام ما المراد منه من قبل المحقق في الشرائع ومن قبل هؤلاء العلماء الأبرار الأبطال؟ يقولون أنه إذا نظر إلى من يحل النظر إليه فلا بأس به وإن أنزل، قصد أكو؟ إذا قصد أكو هذا الكلام باطل، لأن القصد أفسد الصوم وأفسد نية الصوم، والإنزال أوجب الكفارة مع قصده. بل هذا إذا كان بدون قصد هذا الكلام صحيح، لم يقصد الإنزال، نظر إلى ما يحل النظر ولم يقصد فسبقه المني، هذا لا يضر. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا.